أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في صلاة الجماعة، قلنا أن من شرائط الإمام أو من الشرائط التي يجب أن تتوفر في الإمام لكي يصح الاقتداء به هي تقريبا 4 شروط أو شرائط. الأول منها بلوغه، والثاني عقله، والثالث عدالته. نعم، والرابع نعم الذكورة والبلوغ والعقل والعدالة. وصل بنا المقام إلى عليكم السلام ورحمة الله. وقلنا أن العدالة تتحقق بعدة طرق، منها العلم والاختبار الذي يولد اليقين أو الاطمئنان، وشهادة عدلين بها، وأشياء المفيدة للاطمئنان، وحسن الظاهر. بقي مطلب جديد، وهو لو اقتدى المأموم بالإمام، ولكن كان الإمام يخالف المأموم في بعض الأحكام، فهذه الأحكام تارة تكون أحكام توجب بطلان الصلاة، أي بطلان صلاة الإمام في نظر المأموم. يعني لو كان المأموم يصلي هذه الصلاة لبطل صلاته، فصلاة الإمام في نظر المأموم باطلة. مثال: كأن يكون الإمام قد توضأ بماء الورد، وعلى فرض أنه على مبنى الإمام أنه يجوز الوضوء بماء الورد، أما على مبنى المأموم فالوضوء بماء الورد يبطل. عليكم السلام. عليكم السلام. يبطل الوضوء، وبالتالي أو لا يصح الوضوء به، وبالتالي تبطل صلاته. فلو اقتدى بهكذا إمام، هل صلاته صحيحة أو لا؟ هذا جانب. الجانب الآخر: لو اقتدى بإمام لكنه لا يختلف به في هكذا أمور، بل يختلف به في جزئيات الصلاة، يعني ليست الأمور التي توجب بطلان الصلاة كأي أمور يسيرة كالمستحبات مثلا أو ما شاكل، أو في القراءة في وجوب السورة مثلا، السورة التي بعد الفاتحة، يعني على مبنى الإمام مثلا أن السورة واجبة، أما على مبنى العفو على مبنى الإمام أن السورة مستحبة، أما على مبنى المأموم السورة واجبة، وهكذا. قال: ولا يقدح المخالفة في الفروع، يعني الاختلاف بين الإمام والمأموم في الفروع، يعني في الجزئيات في الأمور البسيطة، لا يقدح في صحة الإتمام به. إلا أن تكون صلاته، يعني صلاة الإمام، باطلة عند المأموم، كما لو ترك ركنا مثلا، أو ترك القراءة بجملتها، أو توضأ بماء الورد مثلا، على فرض صحتها عند الإمام. يعني مثلا شنو ترك القراءة أو ترك الصورة على مبنى الذي يقول بجواز ترك الصورة والاكتفاء بالفاتحة، أما على مبنى المأموم لا، هكذا أمر يبطل الصلاة، فهنا لا يصح الاقتداء به في الفرض الثاني. فهنا فرضان: الفرض الأول الاختلاف في الفروع، يصح الاختلاف يصح الاقتداء به، أما الفرض الثاني وهو الاختلاف في أصل الصلاة، يعني في بطلان الصلاة وصحتها، فهذا لا يصح الاقتداء به. الآن الشارح يشكل على المصنف، يقول أن هناك شرط لم يذكر المصنف وكان عليه أن يذكره، وهو: هل يجوز الاقتداء بمن تولد من الزنا أو لا يجوز؟ الفقهاء بالإجماع يقولون بعدم صحة الاقتداء به، لكن المصنف هنا في النمعة لم يذكره، فهذا يرد إشكال، لأن من جملة الشروط أن لا أن يكون متولدا من طريق شرعي، ولا يصح الاقتداء بابن الزنا. قال: وكان عليه، وكان على المصنف أن يذكر اشتراط طهارة مولد الإمام، يعني إمام الجماعة، كان عليه أن يذكر هذا الشرط، يعني أن لا يكون الإمام قد تولد من الزنا. فإن اشتراط طهارة مولد الإمام شرط إجماعا، يعني عند كل الفقهاء، كما ادعاه المصنف في كتابه الذكرى. المصنف في كتاب الذكرى ادعى الإجماع على هذا الشرط، وهو لم يذكره هنا في اللمعة. وعليه فلا تصح إمامة ولد الزنا حتى وإن كان عدلا، يعني حتى وإن كان عادلا وتوفرت فيه شروط إمام الجماعة الأخرى. لو أن هذا الإمام ليس متولدا من الزنا، ولكنه ابن شبهة، مثلا شخص جاء وتصور أن هذا أن هذه المرأة هي زوجته وجاء معها فولدت، هذا الولد المتولد يطلق عليه ابن شبهة وليس ابن زنا، أو تولد من زواج ناتج من عقد لم تكتمل فيه شروط، فهذا يكون ابن شبهة. أو من تناله الألسن، يعني الناس تتهمه على أنه ابن زنا لكنه لا يقين بذلك، لا يقين بأن هذا ابن زنا، لكن الناس تتحدث عليه وتناله بألسنها أن هذا ابن زنا، ولكن لا يقين بأنه متولد من الزنا. في هذان الفرضان هل يجوز الاقتداء بهكذا إمام أو لا؟ قال أنه هذان يجوز الاقتداء بهما. لماذا؟ لأنهما لا يصدق عليهما أنهما ابنا زنا أو متولدان من الزنا، فالمدار مدار صدق اسم ابن الزنا، والروايات تحدثت بهذا الاسم، وهما لا يطلق عليهما ذلك. قال: فلا تصح إمامة ولد الزنا وإن كان عدلا، يعني وإن كان عادلا. أما ولد الشبهة الذي تولد من شبهة، ومن تناله الألسن الذي تكلم الناس على أنه ابن زنا من غير تحقيق، تناله الألسن من غير تحقيق، من غير علم، من غير بينة، فلا، يعني شنو فلا؟ يعني فيجوز الائتمام به، مو فلا يجوز الائتمام به، لا، فيجوز الائتمام به، يعني فلا يكون أو فلا يصدق عليه أنه ابن زنا، فلا يشمله حكم ابن الزنا. وعليه فيصح الاقتداء بابن الشبهة. الآن الشرط الرابع، وهو اشتراط الذكوري أو الذكورة، أن يكون ذكرا، أن يكون ذكرا إذا كان المأموم ذكرا أو غيره، يعني إذا كان المأموم ذكرا يلا نشترط اشتراط الذكورة، أما لو كان مثلا جنوة امرأة فلا نشترط الذكورة، يعني المأموم امرأة فلا مانع من أن يكون الإمام امرأة. لو كان المأموم خنثى، لو كان المأموم خنثى هل يصح الاقتداء بها من الرجل؟ قال: لا يصح الاقتداء بالرجل بها. لماذا؟ لاحتمال أن تكون امرأة، ولا يصح اقتداء الرجل بالمرأة. واضح؟ لو كان المأموم امرأة هل يصح الاقتداء بالخنثى؟ نعم يصح، لأنه إن كانت رجلا فيصح اقتداء المرأة بالرجل، وإن كانت مرأة فيصح اقتداء المرأة بالمرأة. واضح؟ وتأم وذكوريته إن كان المأموم ذكرا أو كان المأموم خنثى، لذلك نشترط أن يكون الإمام رجل. إذا كان المأموم ذكرا أو خنثى نشترط أن يكون الإمام ذكرا، أما لو كان المأموم أنثى فلا نشترط الذكورية. لماذا؟ لأنه يجوز اقتداء المرأة بالمرأة، أما اقتداء الخنثى بالمرأة فلا يصح، يعني أن يكون الإمام مرأة والمأموم خنثى لا يصح. ليش؟ لاحتمال أن يكون المأموم هذا الخنثى المأموم رجلا، واضح؟ فلا يصح اقتداء الرجلي بالمرأة وذكوريته إن كان المأموم ذكرا أو خنثى. وتأم المرأة مثلها، وتأم المرأة مثلها يعني تأم المرأة المرأة التي مثلها، يعني يكون الإمام مرأة والمأموم كذلك. ولا تأم المرأة ذكرا ولا خنثى. المرأة لا تأم الذكر، فهو منتهي عنده لأنه لا يصح اقتداء الرجل بالمرأة. زين، طيب لا تأم خنثى لماذا؟ لأنه قد يكون هذا الخنثى رجل. نحن الكلام في من؟ في الخنثى المشكل. الاحتمال ذكوريته، والاحتمال أن يكون هذا الخنثى رجل. لماذا؟ لأنه الكلام في الخنثى المشكل. أما الخنثى المتيقن منه أنه مرأة يميل للنساء أو قرائن تدل على أنه كالمرأة، هذا بعد حكم المرأة. والخنثى الذي تدل القرائن على أنه رجل، هذا هم ماكو مشكلة، هذا حكم الرجل. الكلام في الخنثى المشكل الذي لا يعرف هل هو أنثى أم هو ذكر، هذا الكلام فيه هكذا خنثى، واضح؟ فهذا لا يصح أن يقتدي بالمرأة لاحتمال أن يكون ذكرا. ولا تأم الخنثى غير المرأة، يعني إذا كان الإمام خنثى لا يصح الاقتداء به إلا من قبل المرأة، يعني حتى الخنثى لا يصح أن تقتدي بالخنثى. لماذا؟ لاحتمال أن يكون الخنثى الإمام امرأة، واحتمال أن يكون الخنثى المأموم رجل، فهكذا فرض يكون شنو؟ يكون الرجل قد اقتدى بالمرأة. لذلك حتى نمنع حصول هذا الاحتمال، حتى لا تصح المخالفة الاحتمالية وتجب الموافقة القطعية، نقول ماذا؟ نقول لا يصح اقتداء الخنثى بالخنثى، واضح؟ أما اقتداء الرجل بالخنثى خب هذا من تيمة عنده ما يصح. ليش؟ الاحتمال أن تكون هذه الخنثى مرأة، لكن اقتداء الخنثى بالخنثى لأن فيه عدة احتمالات، ومن ضمن هذه الاحتمالات أن يكون الخنثى الإمام مرأة، لأنه إحنا نحتمل فيه احتمال إما أن يكون رجل أو يكون مرأة. إذا كان رجل خب ماكو مشكلة، لكن تكون احتمال ثاني أن يكون هذا الخنثى الإمام مرأة. طيب هذا من ناحية، من ناحية المأموم كذلك خنثى ونحتمل فيه احتمالين، فمن ضمن الاحتمالين يكون شنو؟ أن يكون هذا الخنثى رجل. فعلى هذا الفرض ماذا يكون؟ يكون الإمام الخنثى الذي تصدى للإمامة إمام الجماعة مرأة على هذا الاحتمال، والمأموم الخنثى الذي هو مأموم رجل، فهكذا فرض يكون الرجل قد ائتم بالمرأة. فلذلك نمنع من الأساس، نقول لا يجوز ائتمام الخنثى بالخنثى. ولا تأم الخنثى غير المرأة، فلا يصح أن تأم الرجل ولا يصح أن تأم الخنثى لاحتمال أنوثيته، لاحتمال أن يكون الإمام هذا الخنثى أنثى، في الواقع هو أنثى. والمأموم احتمال أن يكون ذكرا، مو أحد الاحتمالين، فاحتمال أن يكون ذكرا. فعلى هذا الفرض يكون قد ائتم الرجل بالمرأة وهو لا يصح لاحتمال أنوثية الإمام وذكورية المأموم لو كان الإمام خنثى. الآن انتهينا من شرائط أو من شروط التي يجب أن تتوفر في إمام الجماعة. شرائط الجماعة ما هي؟ نفس الجماعة حتى تصح الجماعة ما هي؟ الشرط الأول من شرائط الجماعة وليس من شرائط الإمام، وهو لا تصح الجماعة مع جسم حائل بين الإمام والمأموم، يعني أن لا يكون هناك حائل وعازل بين الإمام والمأموم، بشرط أن يكون هذا الحائل جسم، يعني جسم له مادة، وهذا الجسم يمنع المشاهدة، يمنع مشاهدة المأموم للإمام في أجمع في جميع حالاته من قيام وقعود وركوع سجود وغيره، في جميع الحالات يمنع هذا الحاجز من مشاهدة المأموم للإمام، في سائر الأحوال للإمام يمنع المشاهدة أجمع، يعني في كل الحالات، في سائر الأحوال للإمام، في جميع أحوال الإمام، قائما قاعدا راكعا ساجدا، أو يمنع من مشاهدة المأموم، من مشاهدة المأموم للمأمومين ولو بوساطة منهم من المأمومين، يعني هذا الحائل يمنع هذا المأموم من مشاهدة، لا يشاهد الإمام ولا يشاهد المأمومين الذين خلف الإمام في الصفوف الأولى، واضح؟ أما لو كان يشاهد المأمومين الذين في الصفوف الأولى المرتبطين بالإمام فهذا لا مانع منه، فلو شاهد المأموم بعض الإمام في بعضها في بعض حالاته في الصلاة كفى ذلك في جواز الاهتمام به بهذا الإمام، كما لا تمنع حيلولة الظلمة والعمى. نحن نريد ماذا؟ نريد جسم، أما كونه شنو؟ كونها ظلمة يعني ظلام، الجماعة صارت في ظلام، هل يمنع هذا من الاقتداء به؟ قال لا، هذا لا يمنع. والعمى إذا كان المأموم أعمى لا يرى الإمام، هذا لا يمنع من الاقتداء به. نحن نتكلم عن حائل له جسم وسيأتي مقداره وهو ما لا يتخطى.
لا، جسم إذا كان مثلا رقيق شفاف فيه.
إيه لا، مو إحنا هذا رجعين نشترط أنه لا يتخطى، يعني مقدار خطوة، مو أي جسم، مو أي جسم. لذلك الزجاج هناك رأي أنه شنو أو خلاف الجدار الزجاجي يصح الاقتداء به من جدار زجاجي، لأن يعني أنا أرى الإمام.
أكو تحديد الجسم يعني.
إيه، هو مقدار خطوة أو مقدار شبر اختلفوا فيه، يعني مو أي جسم. كما لا تمنع حيلولة الظلمة والعمى، يعني أن يكون المأموم أعمى لا يمنع من الاقتداء بالإمام. ولا تصح الصلاة مع جسم حائل بين الإمام والمأموم إلا في المرأة خلف الرجل، لو كان المأموم مرأة والإمام رجل وهناك جسم حائل بين الإمام والمأموم، هل تصح اقتدائها به؟ قال نعم تصح، لا تضر، لا يضر هذا الحائل. فلا يمنع الحائل مطلقا سواء كانت المرأة ترى الإمام في بعض حالاته أو لم تره في جميع الحالات بلا فارق، مع علم المرأة بأفعال الإمام التي يجب فيها المتابعة كالركوع والسجود، كنت تعلم تدربي يعني صحيح أكو جسم، لكن تكون تعلم وتعرف أنه شنو، أنه الإمام ركع الآن حتى تركع معه، تسجد معه، وهكذا، يعني بهذا الشرط. هذا هو الشرط الأول، أن لا يكون هناك حائل بين المأموم والإمام. الشرط الثاني،
بس العفو المراد من مطلقا حائل مطلقا
وين؟ فلا يمنع الحائل مطلقا، مطلقا سواء كانت المرأة ترى الإمام في بعض حالاته أو لا تراه مطلقا نهائيا، أو لا تراه نهائيا، يعني هذا سواء كانت تراه في بعض حالاته أو لا تراه، الشرط الثاني ألا يكون الإمام أعلى من المأموم بمقدار معتد به. نعم، إذا كان الإمام أعلى من المأموم بمقدار معتد به وقدروه بمقدار خطوة أو مقدار شبه على اختلاف الآراء والروايات. عليكم السلام ورحمة الله. قدروه بخطوة على بعض الآراء والروايات وقدروه بشبه، أن لا يكون الإمام أعلى من المأموم بهذا المقدار المعتد به عند العرف. أما لو كان المأموم أعلى من الإمام، أعلى من الإمام، هل تظهر في الجماعة؟ قال لا، لا تظهر في الجماعة إلا إذا خرج عن المتعارف. يعني شو خرج عن المتعارف؟ كان يكون أعلى منه بعشرة أمتار أو بعشرين مترا، هذا خارج عن المتعارف، أصلا ما يصح أن يقال أن هذا يقتدي به. أما إذا كان مقدار خطوة خطوتين أكثر، هذا لا يضر به إذا كان المأموم أعلى. الذي يضر بالجماعة أن يكون الإمام أعلى من المأموم. قال ولا، يعني ولا، ولا تصح، هاي عطف على تصح، ولا تصح الجماعة مع كون الإمام أعلى من المأموم بالمعتد به عرفا في المشهور. يعني أن لا يكون موضع سجود الإمام أعلى من موضع سجود المأموم بمقدار معتد به عرفا، هذا على من؟ على قول، على قول المشهور. أما هناك آراء لا، لم تقدره بهذا القدر، يعني لم ترجعه إلى العرف، لم ترجعه إلى العرف، وإنما قدرته وقدره في الدروس المصنف في الدروس هذا المعتد به الذي يضر في صحة الجماعة أو صحة الاقتداء بهذا الإمام، قدره المصنف في كتابه الدروس بما لا يتخطى، يعني ما لا يتخطى بمقدار خطوة، بمقدار خطوة. وقيل قول بشبر، مقداره شبر العلو. لو كان المأموم أعلى هل يضر في صحة الجماعة؟ قال لا، لا يضر، ولا يضر علو المأموم مطلقا، مطلقا سواء خطوة أو شبر أو عرفا، لا يضر في الاقتداء به إذا كان المأموم أعلى ما لم يؤدي العلو إلى البعد المفرط، كان يكون 20 متر الفرق بيناتهم، هذا أعلى من هذا بعشرين متر، أو المأموم أعلى من الإمام بعشرين متر، بثلاثين متر، بس هذا ما يصدق أصلا يا جماعة. ولو كانت الأرض منحدرة، لو كانت الأرض مسرحة، يعني منحدرة أو هيك مسرحة، حتى نفرض أنه الإمام أعلى، هيك صاير الأرض مسطحة، هل يضر إذا الإمام هيك واقف والمأموم هيك؟ خب الإمام أعلى، لكن هي طبيعة الأرض هيك، مو الإمام قاصد أنه يكون أعلى، طبيعة الأرض هي هيك، هل يضر في الجماعة؟ لا، لا يضر
الجماعة بالنزلة، يعني
بالنزلة هو كأنما هذا الشرط يعني تربية روحية للإمام أنه يتنزل عن التكبر على المأموم، يعني كأنما هكذا أنه ينزل عن حتى لا يترفع ويتكبر على المأموم. ولو كانت الأرض منحدرة، يعني مسرحة، اغتفر فيهما، فيهما في الإمام والمأموم، سواء كان الإمام أعلى أو المأموم أعلى. هنا عم يذكر فد إشكال الشارع المصنف، قال لا، لابد أن يذكر اشتراط عدم جواز تقدم المأموم. المصنف ما ذكرنا، ذكر العلو، لكن تقدم المأموم على الإمام هل يصح لو لا يصح؟ احنا في جماعة والجماعة مزدحمة، فأراد المأموم أن يصلي متقدما على الإمام، هل يمكن؟ لا يمكن. أراد أن يصلي جنبه صف الإمام، راد يصلي لكن مقدار بسيط من عنده متقدم على الإمام، هل يصح؟ يقول الشارع لابد أن كان لابد للمصنف أن يذكر هذا الشرط، يذكر أنه لا يصح للمأموم أن يتقدم على الإمام، ولم يذكر فاعل يذكر هو المصنف اشتراطه عدم يعني عدم جواز تقدم المأموم، ولم يذكر اشتراط عدم جواز تقدم المأموم على الإمام.
يعني هو من خلال كلامه إمام ومأموم يعني يعني
قرينا عليه. إحنا هسه فرضنا شيخنا قلنا هسه الجماعة مزدحمة. هل وأنا بدي أصلي جنب الإمام لكن خل نفرض قدمي متقدمة على قدم الإمام ممكن؟
لا.
هو لازم يذكره. هو لازم يذكره، هو لازم يقول يا أبا ما يصير حتى ولا بمقدار يسير. هذا إشكال الشارح. ولم يذكر المصنف اشتراط عدم جواز تقدم المأموم على الإمام، ولا بد منه، ولا بد من ذكره، ولا بد من ذكره، ولا بد من اشتراط هذا الشرط في صحة الجماعة. خب المعتبر شنو هو؟ المعتبر من هذا التقدم، والمعتبر فيه العقبة قائما في حالة أن تكون الصلاة من قيام للمأموم والإمام. فما هو المعتبر والمشروط؟ المشروط أن لا يتقدم عقب المأموم على عقب الإمام، والعقب تعرفوا نهاية القدم، نهاية القدم احنا بالعامية نسميه تشاز، التشاز نسميه بالاسم، يكون هذا هو العقب، فنهاية القدم هذا إذا كانت الصلاة قائمة يعني عن قيام. أما لو كانت الصلاة عن جلوس فالمعتبر هو شنو؟ هو تقدم المقعد، المقعد لا يتقدم مقعد المأموم على مقعد الإمام وهو الإلية. بعد واضحة ماكو داعي أشرحها مو؟ والمعتبر فيما لو كانت الصلاة نائما يعني الإمام والمأموم لعذر يصلوا نائمين يعني على جنب، فالمعتبر شنو؟ أن لا يتقدم جنب المأموم على جنب الإمام.
يعني هذا الفرض كلاهما
نائمين؟ اي 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 بعد هم أطل فروض كلها، لأنه تعرفون أنتم الفقه مبني على الفرضيات، مبني على الفرضيات. يعني أخو ما ينتظر لمن واحد يسأله يقول له إحنا صلاتنا شنو من جلوس شنو حكمها؟ رسالة جماعة شنو حكمها؟ أخو ما ينتظر، هو يعطيك المسألة اللي قدام.
إيش ما نقول مثلا العقب قائم إذا كان قائم، إيه؟ والإلية إذا كان مثل الإمام قاعد والمأموم جالس، ألا تكون الإلية ما القاعد متقدم؟
شلون يتقدم؟ يعني راح يقدم الإلية على القدم.
نعم.
إذا كان الإمام قائم.
نعم.
خب ما نقدر نفرض الإمام جالس لأنه ما تصح إمامة القائم بالجالس، بس إذا كان الإمام قائم.
نعم.
والمأموم جالس فهنا على كلامك راح يتقدم الإلية على اليمين على القدم مو على الإلية الثانية، احنا نريد على إلية المأموم على إلية أو مقعد المأموم عن مقعد الإمام، وكذلك في الجنب. الآن مسألة مهمة وقد يعني احتمال يعني تجي بالامتحان، خلنا نقرأها ونطبقها، احتمال نكتبها على الصبورة. وتكره القراءة من المأموم خلف الإمام في الجهرية التي يسمعها ولو همهمة.
هم هو الفاظ
لا مو على همهمة، مو هي بها شقوق كثيرة حتى تفهم كون نكتبها. القراءة في الصلاة
اختارت أن تكون في الجهرية في الصلاة الجهرية. وأخرى تكون في الصلاة اللي هو يسميها السرية، السرية إحنا نسميها شنو الإخفاتية. مو هيك ولا حتى تنفهم الكلام وين الآن في الجهرية. تارة يكون المأموم يسمع الإمام، المأموم يسمع الإمام، وأخرى لا يسمعه. واضح؟ في هذا الفرق لو كان الإمام يسمع المأموم لدينا قولان، قول بالحرمة حرام أن يقرأ، وقول بكره يعني يكره للمأموم أن يقرأ. في هذا الفرق لو كان يسمع الإمام. واضح؟ حد هنا؟ لو كان لا يسمع الإمام، لا يسمع المأموم، لا يسمع قراءة الإمام، المشهور قال لاستحباب قراءة
للمأموم،
اي يستحب للمأموم ان يقرا الفاتحه فقط ولكن اخفاتا. وين؟ في الاوليين، في الركعتين الاوليين، في الركعتين الاوليين. واضح؟ الشارع يقول، ان الاجود عندي، الاجود عند الشارع ما هو؟ ان يضم الركعتين الاخيرتين، ضم الركعتين الاخيرتين، يعني يصير اربع
قراءه.
ها؟
مو يقرا المأموم،
لا ما يقرا، ضم الركعتين الاخيرتين الى الاوليين. الى الاوليين. فماذا تكون؟ استحباب، قراءة الفاتحة، فقط، في جميع، الركعات. واضح شلون يقول الشارع؟ في هذا الفرض أن المأموم لا يسمع كلام الإمام، لا يسمع قراءة الإمام ولو همهمة، حتى الهمهمة لا يسمعها. في هذا الفرض الشارح يقول أن الأجود أن نلحق الركعتين الأخيرتين بالركعتين الأوليتين الذي قال المشهور في أنه في هذين الركعتين لابد أو يستحب للمأموم أن يقرأ الفاتحة إخفاتا. واضح مشايخنا؟ احنا ايش عندنا هسه جاي الكلام وين؟ بالصلاة الجهرية. بالصلاة شنو؟ الجهرية. يعني الجهرية هي المغرب والعشاء والصبح. عندنا فرضين، مرة الإمام يسمع الإمام ولو همهمة، المأموم العفو يسمع الإمام ولو همهمة. وعندنا فرض ثاني أن المأموم لا يسمع الإمام حتى الهمهمة. فلو كان المأموم يسمع الإمام قولا، قول قال بالحرمة وقول قال بالكراهة، وكل لديه دليلة،
يحرم على الإمام،
يحرم على المأموم، يحرم على المأموم أن يقرأ
ولا على الإمام إذا سمع.
أنا هسه إمام جاي أقرأ، بديت وين؟ بصورة الفاتحة مثلا. أنت مأموم، يحرم عليك على هذا القول، يحرم عليك أن تقرأ وأنت مؤتم به. واضح؟ على هذا القول. القول الثاني وهو تقريبا القول المشهور والذي قال به هنا في اللمعة، قال يكره، للمأموم أن يقرأ بعد الإمام. هذا وين؟ فيما لو كان المأموم يسمع كلام الإمام، يسمع قراءة الإمام حتى ولو كان سمعه همهمة. الهمهمة هي الحروف، سماع الحروف. أسأل جيها احنا هنا بس بالشقوق حتى تعرفون نحكي. هذا فيما لو كان المأموم يسمع كلام الإمام. لو لم يكن يسمعه الإمام، المأموم بعيد عن الإمام لا يسمع كلام الإمام، لدينا ثلاثة أقوال. قول للمشهور، ماذا قال المشهور؟ قال يستحب لهذا المأموم الذي لا يسمع كلام الإمام في الركعتين الأوليتين يقرأ سورة الفاتحة إخفاتاً.
فقط
الفاتحة. الفاتحة يقرأ إخفاتاً. هسه أنا إمام، أنا جاي أقرأ، لكن خلنا نقول صفوف طويلة وأنت ما تسمع، لا تسمع قراءتي، فيستحب لك على قول المشهور، يستحب لك أن تقرأ سورة الفاتحة إخفاتاً في ركعتين الأوليتين. الشارح قال الأجود أن نلحق حتى الركعتين الأخيرتين بالركعتين الأوليتين. فعليه ماذا يكون عند الشارح؟ يكون جميع الركعات، مثلا أنا بصلاة العشاء أربع ركعات وأنت لا تسمع كلامي، وأنا إمام وأنت مأموم وأنت لا تسمع كلامي، لا تسمع قراءتي، فيستحب لك في جميع الركعات في أربع ركعات أن تقرأ ماذا؟ سورة الفاتحة إخفاتاً. واضح حدنا؟
حتى التسبيحات.
حتى التسبيحات بعد أنت ما تقرأ تسبيحات، بعد ما تقرأ تسبيحات ينتقل فرض حكمك إلى الفرض الثاني وهو قراءة سورة الفاتحة إخفاتاً. واضح حدنا؟ القول الثالث قيل أن الركعتين الأخيرتين يعني الثالثة والرابعة في العشاء تلحقان بماذا؟ تلحقان بحكم الصلاة الإخفاتية، نسميها السرية هنا بالجنة، بحكم الصلاة الإخفاتية. ما هو حكم الصلاة الإخفاتية؟ يلحق بها بغض النظر. الآن لا نتعرض لحكم الإخفاتية. حكمهم هذا القول الثالث ايش قال؟ قال الركعتين الأخيرتين الثالث الأوليتين ما عنده مشكلة، يستحب قراءة الفاتحة إخفاتا، لكن الركعتين الثالثة والرابعة ما نقول قول الشارح، لا نقول أنهما يلحقان بماذا؟ بحكم الصلاة الإخفاتية. واضح؟ شنو حكم الظهر؟ الظهرين هذا يلحق بهن، هذا الفرض يلحق بهن. واضح هذا الفرض يعني عندما يكون المأموم لا يسمع الإمام في الركعتين الأخيرتين. الآن ما هو حكم الإخفاتية؟ الإخفاتية هم عندنا قولين، قول للمشهور وهو شنو؟ كراهة القراءة. وهو مختار المصنف في باقي كتبه، وهو مختار المصنف.
هذا سواء كان الإمام يسمع أو لم يسمع،
بغض النظر في باقي كتبه. والقول الثاني عدم الكراهة، وهذا مختار المصنف في اللمعة، هنا في هذا الكتاب. الإخفاتية لو كانت الصلاة إخفاتية، لو كان الصلاة إخفاتية بعد ما لا يأتي هذا الفرض أنه يسمع أو لا يسمع، لأن هي بالأصل إخفاتية، فهذا الفرض هذا التشقيق لا يأتي. لماذا؟ لأن هي صلاة إخفاتية، لا ليس للإمام صوت حتى يسمع. فشنو حكمها؟ حكمها قال المصنف في باقي كتبه أنه يكره للمأموم الإمام حتى في صلاة الإخفاتية، سواء كان يسمع أو لا يسمع. حكمه شنو؟ حكمه كراهة القراءة، يعني يكره للمأموم أن يقرأ خلف الإمام. أنا إمام مؤتم ما يصير أقرأ قرآن، أقرأ سورة. واضح؟ هنا في كتاب اللمعة لم يذكر الكراهة، ماذا قال؟ قال وتكره القراءة خلفه في الجهرية، بس في الجهرية يعني أبطأ، بس حكم الجهرية، لم يتعرض إلى حكم الإخفاتية، فكأنه قال بعدم الكراهة فقوله. الآن على هذا القيل لو ذهبنا إلى كلام المصنف بالصلاة الإخفاتية، لا هذا الكلام في باقي كتب اللمعة نحكم بماذا؟ بالكراهة، بكراهة القراءة خلف الإمام في الركعتين الأخيرتين بالنسبة للجهرية، لأنه ماذا هذا الحكم؟ ألحقناه بهذا الحكم. واضح؟ أما لو قلنا على كلام المصنف في اللمعة، لو قلنا بكلام المصنف في اللمعة ماذا يكون؟ يكون حكم الركعتين الأخيرتين في الصلاة الجهرية هو عدم الكراهة، وبالتالي ماذا؟ بالتالي يجوز للمأموم أن يقرأ خلف الإمام في الركعتين الأخيرتين. واضح؟ واضحة هاي؟ واضحة لو عيدها؟ قال: ويكره القراءة من المأموم خلفه خلف الإمام في الصلاة الجهرية في ذاك القسم التي يسمعها المأموم ولو همهمه لا في السر لا في السرية في السرية لا لا لا, لا نحكم بالكراهة. واضح؟ لا نحكم بالكراهة في السرية هنا في اللمعة، أما في باقي كتبه حكم بالكراهة. السرية معنى الإخفاتية، الصلاة التي تصلى إخفاتا وهي الظهرين الظهر والعصر، أما الجهرية هي المغرب والعشاء والصبح. ولو لم يسمع ولو همهمه، هذا في الجهرية قرأ، بعد هذا يأتي ما لحق بعد. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. باكر لازم اكتب على الصبورة. احسن
انت خالد.